الاستصحاب ويقع البحث فيه في 6 عناوين. العنوان الأول هو أدلة الاستصحاب. قال المصنف: الاستصحاب قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة والتي وقع الاهتمام بها عند الأصوليين منذ القديم، لكن البعض كان يدرجها في الأحكام العقلية، ثم بعد ذلك تطورت فجعلت في الأحكام الظنية، ثم بعد ذلك جعل أصل عملي. لما تطور البحث الأصولي ووصل إلى هذه المرتبة، الآن جعل الاستصحاب في موضعه المناسب له اللي هو الأصل، الباحث الأصول العملية. نعم، السيد الخوئي يبني على أن الاستصحاب، عليكم السلام، من الأمارات، وسيأتي هذا البحث. وقد تقدم في الحلقة السابقة الكلام عن تعريفه، يوم أمس هم ذكرتكم شوية بتعريف الاستصحاب، وقد ذكر المصنف هناك أننا نحتاج إلى تعريف يكون صحيح على كل المباني، وهذا هو الصحيح. لابد أن إذا عرفنا الاستصحاب يكون تعريفنا ينسجم مع القائل بأن الاستصحاب أصل عملي، وينسجم مع القائل بأن الاستصحاب أمار. سيد الخوئي أورد على تعريف المشهور وشيخ الأنصاري اللي قاله هو الحكم ببقاء ما كان، بأن هذا فقط ينسجم مع مبنى أن الاستصحاب أصل عمل، وما ينسجم ويا مبنى اللي هو الأمارية. لكن المصنف رحمة الله عليه ناقشه بعدة مناقشات، هم في الحلقة الثانية هم في أبحاثه العليا. هذا التعريف. طبعا قلت لكم أنه شيخ الأصفهاني صاحب النهاية، نهاية الدراية، عند مجموعة إشكالات على التعريف المشهور اللي تبناه الشيخ الأنصاري. تقدم عن تعريف الكلام عن تعريفه، تعريف الاستصحاب والتمييز بينه وبين قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع. هذا أمس هم تحدثت لكم شوية عنه، ذكرتكم به الفرق بين قاعدة الاستصحاب، حيث أن متعلق اليقين هو الحدوث ومتعلق الشك هو البقاء، وأما قاعدة اليقين فمتعلق اليقين هو الحدوث ومتعلق الشك أيضا الحدوث. وبالتالي عندما يأمرنا المعصوم ويجعل الاستصحاب حجة ويأمرنا بالبناء على اليقين، يعني الآن أنتوا الآن ابنوا على وجود اليقين والمتيقن الآن. بينما في قاعدة اليقين لو كانت هذه القاعدة حجة ودل على حجيتها أحد الأدلة، هذا معنى أنه ذاك اليقين السابق اللي شكيتوا في أصل وجوده ورجع الشك إلى أصل اليقين، ابقوا على أصل الحدوث، ما يتحدث عن الحالة الفعلية. هذا معنى قاعدة اليقين. وأما قاعدة المقتضي والمانع، معنى قاعدة المقتضي والمانع، متعلق اليقين هو أصل وجود المقتضي ومتعلق الشك هو وجود المانع. اختلف، مو مثل ما كان في قاعدتي الاستصحاب واليقين. ولو كانت حجة، لأنه يكون نبحث هذا يمكن أن نستفيد هاتين القاعدتين من بعض الأدلة، لو كانت حجة إذن الشارع يأمرنا بالبناء على وجود المقتضي، فإذا أكو حكم شرعي مترتب على وجود المقتضي فنبني على فعلية ذاك الحكم الشرعي. خب، أمس هم وضحت لكم هذا بنحو مختصر ذكرتكم به. حينئذ المصنف طوى كشحا عن هذين البحثين، لأنه يجد أن ما تقدم في الحلقة الثانية هذا المقدار كافي. والمهم الآن استعراض أدلة هذه القاعدة، ولما كان أهم أدلتها الروايات، استدل بالسيرة العقلائية، واستدل لها بحكم العقل وحجية الظن، ولكنهم لا يقبلون بهما، بهذين الدنينين. أما السيرة العقلائية فصغراها مثابت، وأما حكم العقل يعني حجية هذا الظن الناشئ من وجود الحالة السابقة، اليقين بالحالة السابقة، كبراه مثابت أصلاً. وإذا كان أكو ظن، الظن حجة قابل. فنستعرض فسنعرض فيما يلي عددا من الروايات التي استدل بها على الاستصحاب كقاعدة عامة. هذا المهم في الحقيقة. الاستصحاب كقاعدة خاصة ببعض الأبواب أمر لا شك فيه من خلال بعض الأدلة. الكلام هو أننا نريد استصحاب يمثل لنا قاعدة عامة. شو يفيدني استصحاب خاص بباب الوضوء؟ هذا يحصل قاعدة فقهية مثل قاعدة الطهارة. إحنا المهم عندنا أن نثبت الاستصحاب اللي هو قاعدة عامة يفيدني في سائر أبواب العبادات وفي كل أبواب المعاملات. هذا هو المهم كقاعدة عامة، لا في خصوص باب الوضوء، لا في خصوص باب الصلاة، لا في خصوص الدم. ها شيخ،
العلاقة والقاعدة العامة للاستصحاب مع باقي القواعد العلاقة بيناتهم شنو؟
يعني إذا تقصدون إحنا في بعض، شوفوا إحنا قد ما يعني ما لها علاقة بسائر القواعد، وإنما قد تتعارض مع سائر القواعد في النتيجة فتتعارض وياها، فنتيجة الاستصحاب قد يتعارض مع نتيجة سائر القواعد الأصولية أو الفقهية، وقد يتفق معها في النتيجة، نفس النتيجة نصل إليها من خلال الاستصحاب، قد وصلنا إليها من خلال سائر القواعد. أما ياهن قدم عند التعارض، ياهن قدم، ياهو يكون هو صاحب الشأن الأعلى، فهذا نجي ننتظر إلى بحث التعارض. فإذا ما له علاقة، ما إلى هذه قاعدة، لكن هاي القاعدة تريد أن تحدد الوظيفة العملية، وليست في مقام تحديد نفس الحكم الشرعي المشكوك. نعبر أن الاستصحاب ثبت وجوب وثبت حرمة، لكن هذا ترى تعبير متسامح فيه، وإلا الاستصحاب ما يثبت وجوب. يقول لك الآن شنو تسوي وأنت معذور إذا اشتغلت، الآن شنو تسوي وأكو تنجيز، أكو منجزية عليك، أنت ما تقدر تخالف. فهي وظيفة عملية، مو بيان أحكام شرعية، وظيفة عملية اتجاه الحكم الشرعي المشكوك. بل أما الرواية الأولى المصنف في الحلقة الثانية أولاها اهتماما، لأن هي الرواية الوحيدة التي بحثها هناك، وقد فصل الكلام فيها تفصيلا جيدا هناك. هاي الرواية يا إخوة تشتمل على سؤالين، رواية وهي صحيحة السند، لكن فيها مشكلة، هي مشكلة الإضمار. خلي أقرأ سندها أولا لكم. هذه الرواية رواها شيخ الطائفة شيخ محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد، والرجال الواقعين، رجال السند الواقعين بين الشيخ الطوسي وبين الحسين بن سعيد الأهوازي الثقة الجليل، الرجال ثقات، كلهم ثقات، يعني كل الطبقات اللي تحدد فيها يحدد اللي يمر بهم السند كلهم ثقات. إذن إلى الحسين بن سعيد السند صحيح وتام عن الحسين بن سعيد هذا الأهوازي الثقة، عن حماد بن عيسى، عن حريز هذا السجستاني، عن زرارة السند ما بي مشكلة، فهي رواية صحيحة. المشكلة في هاي الرواية، المشكلة أنه ما قال زرارة سألت الإمام الصادق أو سألت الإمام الباقر، مباشرة الموجود عند الشيخ الطوسي قال قلت له. له من هو؟ من هو له؟ إمام الصادق، إمام الباقر، لو خاف مثل محمد ابن مسلم مثلا، محمد ابن مسلم أو ابن أبي عمير مثلا، من هو؟ ولذلك تسمى بالمضمرة، تسمى هاي الرواية بالمضمرة. وهذا إشكال. إحنا ندري أن كل كلام آخر لغير المعصوم لا يؤخذ ولا يشكل دليلا بالنسبة لنا. أصلا كل كلمات هؤلاء الرواة مع جلالة قدرهم، إذا نعرف أن هذا الكلام ما قاعد ينقله عندنا من المعصوم، لا معنى للأخذ به، وإنما مستندنا أولا القرآن الكريم ثم كلام المعصومين عليهم السلام. إحنا نريد نوصل إلى واحد من هذين الدليلين، والإجماع والسيرة وما أدري إيش تهدف إلى هذا الهدف، أن توصل إلى الدليل الشرعي. نعم الدليل العقلي لا، مو هيك، مو هيك شغلة، شيء آخر. فإذا لعله أخذه من أحد الرواة الآخرين فتبتلي بالإضمار، وهذا إشكال معروف. هاي الرواية مضمرة، مو بس هذه، الرواية الجاية هم مضمرة. وعليه ماذا نفعل؟ أجابوا عن ذلك بجوابين. أولا، مجموعة من الكتب نقلت هذه الروائية وبعضها فقهية، نقلت هذه الرواية مسندة غير مضمرة، مصرح بها. مثلا القوانين، الفصول، الحدائق، شيخ النراقي في مناهجه، الأمين الإسرابادي في فوائده، السيد الطباطبائي أيضا في فوائده، الوحيد البهبهاني في فوائده، والسيد المجاهد في مفاتيحه، مفاتيح الأصول. مجموعة من هؤلاء نقلوا هذه الرواية عن مسندة إلى الإمام الباقر عليه السلام. المهم عندنا بعض هؤلاء مثل السيد الطباطبائي في الفوائد، أو المحقق النراقي أيضا في فوائده، عندما ينقلون مثل هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، كيف نقلوها عن الإمام الباقر؟ لابد أن الأصل الذي رويت فيه هذه الرواية قد وقع في أيديهم. يعني هؤلاء جملة من فقهائنا في كتبهم الأصولية أو الفقهية نقلوا هذه الرواية عن من؟ عن المعصوم المحدد، عن الإمام الباقر عليه السلام. وهذا كافي، نستبعد من مثل هؤلاء جميعا أنهم ينقلون هذه الرواية ويسندونها إلى الإمام الباقر، والحال أنهم لم يجدوها مسندة مع جلالة قدرهم وعظم شأنهم. هذا كلش بعيد. هذا واحد، هذا جواب. الجواب الثاني، حتى لو لم تنقل لنا ولا في مصدر من هذه المصادر الفقهية أو الأصولية مسندة إلى الإمام الباقر عليه، لم يصرح بالمعصوم، مع ذلك نحن نجزم بأن المسؤول منه هو المعصوم. غاية الأمر ما ندري، لو الإمام الباقر لو الإمام الصادق عليه السلام. وهذا منين نجيبه؟ هذا نجيبه من خلال قرينة عامة، وهي أن زرارة كان من فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو فقيه عظيم من هؤلاء، من مثل هذا الفقيه الكبير الجليل. من البعيد جدا أن يسأل غير الإمام المعصوم ولا يصرح بذلك. أصلا مو من شأنه أن يسأل إلا من شخص هو أعظم شأنا منه. هذا واحد. عادة من يسأل؟ من المعصوم. هسه قد يقال ليه قد سأل فقيها آخر من الفقهاء اللي هم مثله بالمرتبة، هم ما يخالف، إذا سأله وأجاب، ألا ينبغي له أن يذكر أنني سألت ابن مسلم وذكر لي؟ لابد. الفقيه اللي يسأل، الشخص اللي يسأل بهذه المرتبة فقيها آخر بمرتبته ويجيبه وينقل ذلك للآخرين من دون أن يبين أنه ينقل عن المعصوم، وإنما ينقل أنه ينقل عن غير المعصوم، من دون أن يبين أنه ينقل عن غير المعصوم، مع أن من شأنه أن ينقل عن المعصوم، هذه خيانة ومثل هذه الخيانة نجل هؤلاء الكبار عن مثلها. وهاي قرينة عامة، كل واحد بهذه المرتبة من زرارة وأمثال زرارة إذا نقل مع الإضمار فإنه ينقل عن المعصوم عليه السلام بلا شك بلا شك. هذا جواب الشيخ النائيني رحمه الله، عنده جواب عام في مثل هذه المضمرات، جواب عام أن التقطيع مارسه المتأخرون، يعني مو بالأصول، بأصول الروايات بالكتب الأصلية بالأصول تلك، لا، وإنما من تأخر عن الأصول هو الذي بدأ يقطع، يعني علماءنا هم الذين قطعوا، لأنه رواية واحدة بها مطالب متعددة. بل يعني زرارة عندما لا سيما أبو الوسائل، أبو الوسائل هو يقطع زين، ومثل زرارة عند مجموعة من الأسئلة يضمها هذه كلها إلى أن يشوف الإمام في جلسة واحدة، في جلسة واحدة يجوز يسأل 30 سؤال 20 سؤال وكلهن مكتوبات مكتوبات. يجي الفقيه، يجي فقيه آخر، يجي راوي آخر، يعني لما بدأت المجاميع الحديثية وفقا للموضوعات تصنف وتؤلف، خب قال ليش أنا أنقل الرواية كلها في 20 موضع، في 20 موضع، أنقل في الموضع الأول ما يرتبط به من الرواية، في الموضع الثاني ما يرتبط به من الرواية، ولدقتهم في الموضع اللي ما بي اسم الإمام عليه السلام ما يقولون اسم الإمام، يعني هذا. وقلت له، لأنه وارد في نفس الرواية، ما قال قلت لأبي عبد الله، فما يكتب قلت لأبي عبد الله، قلت له هو لدقته بعد ما يضيف كل اسم الإمام، لأن زرارة لا ما ذكر اسم الإمام، أنا كناقل ما أذكر اسم الإمام أيضا. وبالتالي من مجموع هذه القرائن الأمر الطبيعي أننا نجزم بأن المسؤول منه المعصوم عليه السلام. خب فهذه من حيث السند ما بها مشكلة. يبقى الرواية تشتمل على، الآن أريد أجي إلى الرواية نفسها، معنى الرواية، مفاد الرواية. أولا الرواية تشتمل على سؤالين، سمها برواية دم الرعاف. رواية دم الرعاف طبعا هاي صحيحة زرارة الأولى، لأن زرارة عدة ثلاث روايات صحيحة في باب الاستصحاب. هذه الرواية الصحيحة الأولى لزرارة، رواية دم الرعاف، هذه الرواية تشتمل على سؤال. السؤال الأول يتحدث عن شبهة حكمية، والسؤال الثاني عن شبهة موضوعية. السؤال الأول، هذا السؤال عفوا، هذا مو دم الرعاف، رواية الخفقة والخفقتان، رواية الخفقة والخفقتين، الثانية هي دم الرعاف. السؤال الأول زرارة يسأل عن أن الخفقة والخفقتين هل تنقضان الوضوء أو لا تنقضان الوضوء، هذا السؤال، هذا يعني أنه يسأل عن أن هذا المقدار يوجب الناقضية للوضوء لو لا. هذا سؤال عن شبهة حكمية، أصل الحكم شنو، أصل الحكم شنو. الإمام هم أجابه عن ذلك، فسأل سؤالا آخر، سأل سؤالا آخر عن شبهة موضوعية. قال لزين إذا واحد نامت عينه حرك إلى جنبه شيء، طبعا الإمام في جوابه عن الشبهة الحكمية قال لابد النوم اللي ينقض، حتى ينقض نومك وضوءك لابد أن تنام العين والأذن والقلب، وبما أنه الخفقة والخفقتين فقط نوم للعين فمناقض. زين، فقال له زين، قال له إذا حرك إلى جنبه شيء، هذا يا سؤال، هذا السؤال الثاني. هو أجاب عليه السلام، قال له لابد أن حتى ينقض الوضوء لابد أن يتنام عينك وأذنك وينام قلبك. الآن عرف زرارة ما هو النوم الناقض، متى يحصل النقض للوضوء، عرف. فسأل سؤال عن موضوع خارجي، قال له زين إذا واحد حرك إلى يمي شيء، إلى جنبي شيء وأنا ما حسيت به، هنا هل تحقق النوم الناقض أو لا؟ الإمام هنا أجابه، الإمام هنا جاوبه، قال له لا لا يجب عليك أن تتوضأ لأنك كنت على يقين من وضوئك والآن أنت تشك ولا تنقض اليقين بالشك. إذن مورد كلامنا، مورد الاستدلال في هذه الرواية، مقام الاستدلال في هذه الرواية هو الجواب عن السؤال الثاني عن الشبهة الموضوعية، الجواب عن الشبهة الموضوعية. الإمام هناك طبق الاستصحاب. خلي أقرأ الرواية وبعدين نجي إلى الحديث عنها. قال قلت له، قلت للإمام الباقر أو الإمام الصادق بناء على ما نقله هؤلاء العلماء الأجلة فإنه الإمام الباقر عليه السلام. الرجل، هذا السؤال الأول وهو سؤال عن شبهة حكمية، عن المرتبة التي يتحقق بها النقض للوضوء، مرتبة النوم التي تنقض الوضوء. الخفقة والخفقتان توجبان الوضوء أو لا؟ قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان؟ الخفقة شو تعبر عن الخفقة؟ الخفقة هذه يعني شوفوا هذا اللي شايف واحد هتشي دنق راسه، هتشي دنق راسه عبالك ما لزمك حاسبهن زين، هذه تحريك الراس هتشي، هذا ينزل راسه قاعد بالسيارة، المسافرين يشبعون خفقات، يشبعون خفقات زين. هذه الخفقة، هذه حالة النعاس الشديد قبل أن يسيطر النوم على الإنسان. الخفقة والخفقتان عليه الوضوء. فقال عليه السلام يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. فإذا الإمام بهذا الجواب أزال الشبهة الحكمية لزرارة، أزال الشبهة الحكمية، حدد له متى يجب عليه أن يتوضأ، مو مجرد الخفقة ومجرد النعاس الشديد اللي يتمكن من العين، بل لابد أن يتمكن النوم من القلب والأذن أيضا. الآن تولدت شبهة موضوعية لدى زرارة رح يسأل عنها. الله يجزيك بالخير زرارة، يا ريت كل الرواة مثل زرارة يسأل وما يوقف عند الجواب. قلت زرارة فإن حرك شوفوا لاحظوا الشبهة الموضوعية، فإن حرك إلى جنبه، إلى أنا عندي على، إلى الوسائل والتهذيب، إلى جنبه شيء ولم يعلم به، قال الإمام عليه السلام، شوفوا جواب عن الشبهة الموضوعية، لأن هو زرارة يدري الآن متى يجب الوضوء، يدري، لكن ما يدري إذا حرك شيء وما حس به هذا هل معناه أن القلب والأذن ناما أيضا أو لا؟ فأجاب الإمام قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإن لم يستيقن أنه قد نام ولم يجيء من ذلك أمر بين فإنه على يقين من وضوئه. أنا استعجلت قلت وإلا، فإنه على شنو معنى وإلا؟ وإلا هو مورد نزاع وخلاف بيناتهم، شنو معنى وإلا؟ فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض أو ينقض، ولا تنقض في نسخة تنقض، في نسخة في مصدر تنقض، في مصدر ينقض، الوسائل تنقض لكن التهذيب ينقض، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما ينقضه بيقين آخر. خب تقريب الاستدلال، المصنف هنا لم يتحدث كثيرا عن هذه الرواية، هناك في الحلقة الثانية تحدث مفصلا عنها، فقال أولا نتحدث عن فقه الرواية وأفسر لكم الرواية، هذا واحد، فتحدث عن فقه الرواية. وعندما تحدث عن فقه الرواية تحدث عن نقطتين، النقطة الأولى أن الشك ناقض لليقين. شلون الشك يصير ناقض لليقين؟ تدرون وين الشك ينقض اليقين؟ في قاعدة اليقين، أما في الاستصحاب الشك ما ينقض اليقين. يقيني أنا الصبح ثوبي طاهر، الآن تنجس أو ما تنجس لم ينقض، يعني حتى لو عملت بشكي شو أسوي؟ ما أصلي بالثوب، هذا بناء على اليقين، بناء عفوا على الشك، هذا مو نقض لليقين، لأنه يقيني بالطهارة صباحي، وما راح أنقض يقيني الصباحي، كل صلاتي بالثوب اللي أوقعتها الصباح كانت صحيحة وما أعيدها. فإذا هذا الشك إذا هو باب الاستصحاب هذا مو ناقض لليقين، الشك اللي ينقض اليقين مال قاعدة اليقين، يسري إلى اليقين ويفلش ذاك اليقين، وهذا معناه أن الإمام طبق قاعدة اليقين. هاي نقطة والمصنف يناقشها، وأن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب، هذا واحد. اثنين، هذه كلمة وإلا فإنه على يقين من وضوئه، يعني وإن لا، فهاي أداة شرطه. أين جواب الشرط؟ وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام ولم يجئ من ذلك أمر بين، خو عرفنا فعل الشرط، أين جوابه وأين جزاؤه؟ من هو الجزاء والجواب؟ هنا ثلاثة احتمالات، هنا أكو معركة أقوال في المسألة، ثلاثة احتمالات هنا، لكن الأقوى من تلك الاحتمالات أن الجواب محذوف مقدر، وإلا لا يجب عليه الوضوء، هذا هو الجواب. وإلا إن لم يستيقن أنه قد نام حتى ولم يجئ من ذلك أمر بين فوجب عليه الوضوء، إذن يجب عليه الوضوء، فلا يجب عليه الوضوء، إذن لا يجب عليه الوضوء هو جواب قوله في هذا الشرط وإن لا يجب عليه الوضوء، وإلا لا يجب عليه الوضوء، فإنه ايش راح يصير؟ هذا تعليل لعدم الوضوء، لماذا لا يجب عليه الوضوء ما دام قد شك؟ لأنه على يقين من وضوئه، فإنه هذا تعليل للجزاء المحذوف للجواب المقدر، لماذا لا يجب الوضوء؟ لأنه كان على يقين من وضوئه، مقصود على يقين مقصود مو اليقين الفعلي، الآن ما عنده يقين وإنما كان على يقين، هذه خلاصة الأبحاث قاعد أقولها، فإنه كان على يقين، مو الآن على يقين، كان على يقين من وضوئه، كان على يقين ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، وإنما ينقضه بيقين آخر، وحينئذ الإمام عليه السلام طبق الاستصحاب وفقا لهذا الفهم، الإمام طبق الاستصحاب، والاستصحاب إنما جاء به في هذه الجملة جاء به بنحو التعليل، هذا ينفعنا احتفظوا به، الإمام عليه السلام هنا طبق الاستصحاب واستخدم الاستصحاب كتعليل للحكم بعدم وجوب الوضوء، يعني أن تطبيق الاستصحاب واستخدام الاستصحاب مو هو الجزاء، لا، الجزاء محذوف عدم وجوب الوضوء، وإنما الاستصحاب وتطبيق الاستصحاب والاستفادة منه في مقام التعليل، ليش لا يجب الوضوء؟ الإمام ده يعلم الزرارة، ليش لا يجب الوضوء؟ لأنه أكو استصحاب، أنت كنت على يقين والآن تشك، فلا تنقض يقينك بشكك اللاحق. هذا كان كل بحث رحمه الله مطولا في فقه الحديث. في فقه الحديث. أكو نقطة أخرى جهة ثانية بحثها بعد فقه الحديث، قال خاف الإمام دا يطبق المقتضي والمانع، وقال له جاوبا الجهة المهمة، هذا جهة ثانية كلش مو مهمة، الجهة المهمة هي هذه، هذه الرواية إذا تقراها راح تشوف الإمام يطبق قاعدة الاستصحاب في باب الوضوء. يعني إحنا إذا نبقى مباوع وندقق بالرواية راح نشوف الإمام ده يستعمل استصحاب وضوئي، مو قاعدة عامة اسمها الاستصحاب. شوف الرواية شنو قال الإمام، قال أنت عندك يقين بوضوئك، أنت متيقن من إيش؟ من الوضوء، بعدين شكيت في ارتفاع الوضوء، شكيت في بقائه، هذا اليقين بالوضوء لا تنقض بالشك في ارتفاعه، لا تنقض في الشك بالشك في بقائه. صحيح هو جاب في خاتمة الرواية كلمة اليقين كاسم جنس وما إلها متعلق، وصحيح جاب كلمة الشك اسم جنس ما إلها متعلق، صحيح ما قال هنا كلمة، ما قال يقين بالوضوء لا تنقض اليقين بالوضوء بالشك في بقائه، بالشك ببقائه صحيح لما ذكر القاعدة ولا تنقض، صحيح ما جاب يقين بوضوء وشك في بقاء الوضوء، ولكن جاب ألف ولام، والألف ولام يحتمل أنها للجنس ويحتمل أنها للعهد، يعني قاعد يشير بكلمة اليقين إلى يقين ذكره قبل قليل، وبكلمة الشك إلى شك ذكره قبل قليل. ما هو اليقين الذي ذكره قبل قليل؟ على يقين من وضوئه، هذا قال يقينك الوضوء وشكك في بقاء ذلك اليقين الوضوئي، وشكك في بقاء ذلك الوضوء، فعندك يقين وضوء بوضوء وشك بعد ذلك ببقاء ذلك الوضوء، هذا اليقين لا تنقضه بالشك. فإذا الإمام ما جاب قاعدة عامة، ولم يذكر لنا قاعدة عامة اسمها الاستصحاب الكلي أبدا، هو إنما عندي استصحاب يجري في قاعدة الوضوء، لأن هو قال لا تنقض اليقين، يا يقين اللي قبل شوية ذكرته اليقين بالوضوء لا تنقضه عندما تشك ببقاء الوضوء، فهي مو قاعدة عامة، هاي قاعدة خاصة بباب الوضوء. تقول ولكن يحتمل أنها ألف ولام للجنس، أقول بل يحتمل، لكن الاحتمال الأول هم موجود، والاحتمال يبطل عمومية القاعدة، بعد ما تقدر تستند إلها في غير هذا الباب، لو تستند إلها فقط وفقط في باب الشك في الوضوء، لو عود إذا أريد نطلع لازم نطلع بس إلى باب الطهارة، اليقين من الطهارة والشك به ببقائها، هذا إشكال مهم، وهذا الإشكال يحتاج إلى إجابة. المصنف في أبحاثه العليا ذكر ثمانية أجوبة لهذا الإشكال. من أهم الأجوبة أننا قلنا أن هذه العبارة في قوله فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، شنو محلها في هذه الجملة؟ قلنا أنها تعليل للجزاء المحذوف اللي هو الحكم الشرعي، لا يجب الوضوء إن لم يستيقن أنه قد نام، فلا يجب الوضوء لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. إذن هاي يمسكها في إيدك، إذن هاي الجملة جملة تعليلية للحكم المقدر اللي هو عدم وجوب الوضوء. 2، هذا التعليل ليش جاب الإمام عليه السلام؟ تدري ليش جابه؟ لأن زرارة عندما يسمع مثل هذا الحكم قال له إذا أنا أتحرك يمي شيء وما انتبهت واجب علي الوضوء؟ الإمام قال له لا يجب الوضوء. مثل هذا الجواب لا يمكن أن يشفي غليل شخص عرفي مثل زرارة. عد ليش إذا تحرك يمي شيء ما حسيت به مو واجب الوضوء؟ الإمام عليه السلام أراد أن يقول لزرارة لماذا لا يجب عليك الوضوء؟ لأن هناك أمر عرفي، هناك أمر عرفي، وكل واحد من العقلاء إذا التفت إليه راح يسلم به، فهناك أمر عرفي وليس هذا بغريب يا زرارة. الإمام عليه السلام يريد أن يخرج هذه المسألة من حد الاستغراب وحد التساؤل إلى حد أنه يجعل هذا أمراً عقلائياً عرفياً ينبغي أن تحكم به يا زرارة، لأنك من العقلاء وأبناء العرف، فكيف، فما هي الوسيلة التي يتبعها الإمام لكي يجعل من حكمه هذا منطبقا على القواعد العقلائية؟ كيف؟ لابد للإمام أن يذكر تعليل، أن يعلل، أن يذكر قاعدة عامة مركوزة في أذهان العقلاء اللي منهم زرارة. تلاحظ كيف؟ لابد أن يذكر قاعدة عامة، ولو كان الإمام يتحدث عن استصحاب خاص بباب الوضوء، إذن هاي قاعدة تعبدية منشأها حكم الشارع، أنه في باب الوضوء خاصة عندك يقين وبعدين شك، أبقى على يقينك، أمر تعبدي، أمر تعبدي هذا. بينما لو ذكر الاستصحاب الذي هو قاعدة عامة، حينئذ هاي القاعدة العامة التي لو انتبه إليها الإنسان لسلم بها. إذن هذا ينسجم مع ما يهدف إليه الإمام عليه السلام، ينسجم مع هدف الإمام عليه السلام. إذن الإمام يريد أن يجيب عن تساؤل زرارة بالحكم الشرعي، أولا يجيبه بحكم شرعي ثم يعلل له، وهذا التعليل دار أمره بين الاستصحاب اللي هو القاعدة العامة، القاعدة العامة، وبين الاستصحاب اللي هو فقط في الوضوء ولا يكون إلا قاعدة تعبدية خاصة بباب الوضوء، دار الأمر بينهما. نقول من المناسب، من الحري بالإمام عليه السلام حتى يخرج هذه المسألة من حد الاستغراب ويجعلها أمرا غير تعبدي، أمرا عرفيا مركوزا عند العقلاء، أن يتحدث عن القاعدة العامة اللي هي الاستصحاب العام في كل مكان في كل مورد. عادة هكذا عندما يحصل لك يقين سابق ثم تشك، القاعدة المركوزة في أذهان العقلاء أن تبني على ذلك، أن تبني على ذلك اليقين. لاحظ كيف؟ فإذا هاي الجملة تعليلية عللت لا يجب الوضوء، لماذا لا يجب الوضوء؟ فإنه على يقين من وضوئه، هذا واحد. لماذا جاء الإمام بهذا التعليل؟ حتى يخرج هذا الحكم من دائرة الاستغراب إلى دائرة البناء العرفي، الذي ينسجم مع دائرة البناء العرفي هو الاستصحاب العام وليس الاستصحاب الخاص بباب الوضوء. فإذا الإمام عليه السلام في هذه الرواية أراد أن يعلل بقاعدة مركوزة في أذهان العقلاء، والقاعدة المركوزة في أذهان العقلاء هي القاعدة العامة، مو الاستصحاب الوضوئي فقط، لأن الاستصحاب إذا كان فقط في باب الوضوء هذا فقط تعب، هذا حس التعب. المركوز في أذهان العقلاء هو القاعدة العامة، الاستصحاب العام. فالإمام يتحدث عن ذلك. بلي شيخ وياك. بلي. نعم. بيقين الآن.
أما اليقين نقوله بالظن. هذا مخلاف الرواية.
لا شوفوا إحنا في باب كملته.
أنا متابع
زين.
أخذ بخبر الثقة.
ها خبر الثقة تدرون ليش نأخذ به؟ هذا على المباني المختلفة. على مبنى مسلك الطريقية. على مبنى مسلك الطريقية صار عندي يقين، لكن يقين تعبدي، فأنا راح أنقض بيقين تعبدي، لأن دليل حجية خبر الثقة حاكم على مثل هذه الرواية، حاكم عليها. هاي الرواية تقول اليقين الحقيقي، لكن إجاني هذا الدليل وسع من دائرتها، لكن توسعة اعتبارية، وأن خبر الثقة يقين، لكن يقين تعبدا. تلاحظون كيف؟ فإحنا نأخذ بهذا المقدار، نأخذ بها بهذا المقدار. نعم. ما نأخذ به يدخل في دائرة الشك. الظن غير المعتبر يجري فيه الاستصحاب، بل لا قيمة له إذا هو غير معتبر. ولذلك قال المصنف: وتقريب الاستدلال أنه، طبعا راح تلاحظون أولا نحتاج نثبت أمرين، أن الرواية استعملت الاستصحاب لولا، هذا واحد. ثانيا قاعدة عامة لولا، يشير بالجملة الأولى إلى أن الرواية استعملت الاستصحاب، لا قاعدة يقين ولا قاعدة مقتضي ومانع. أنه حكم ببقاء الوضوء، أن الإمام عليه السلام في جوابه عن السؤال الثاني حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاض الوضوء تمسكا بالاستصحاب بالبناء على اليقين السابق. هذا استصحاب، فهذا لا شك فيه، هذا مقدار نحتاج نثبته من خلال بحثين: البحث الأول والبحث الثاني، بحث فقه الرواية وبحث أنه استصحاب مو مقتضي مانع، اللي بحثهما في الحلقة الثانية. هذا البحث الثالث، بحث عن أن هذه القاعدة الاستصحابية عامة لو خاصة، وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز في أذهان العقلاء. التعليل الذي ذكره الإمام عليه السلام ظاهر في أنه يعلل لزرارة بأمر عرفي مركوز في أذهانه، في أذهنه وأذهان العقلاء عامة. تلاحظون كيف؟ ظهور التعليل في كون هذا التعليل، في أن الإمام يعلل بأمر عرفي مركوز في أذهان العقلاء، هذا الظهور يقتضي كون الملحوظ فيه في التعليل كبرى الاستصحاب المركوزة في أذهان العقلاء، لا أنه يلحظ قاعدة مختصة بباب الوضوء فقط وفقط في باب الوضوء. شوفوا هذا راح أقرأ لكم من أنا كاتب هذا من درس السيد مباشر، يعني من أحد التقريرات النصية لدرس السيد، يقول فيه: والمولى بهذا التعليل أراد أن يقرب الحكم إلى الأذهان العرفية، أراد بهذا التعليل أن يقرب الحكم إلى الأذهان العرفية ويجعله مألوفا على طبق الذهنية العرفية. هذا الحكم عدم وجوب الوضوء، أراد أن يقربه إلى الذهن العرفي، فكيف يجعله مألوفا وهو قريبا إلى الذهن العرفي؟ فلا بد أن يكون التعليل، حتى يصير تعليل بأمر عرفي، لا بد أن يكون التعليل بأمر عرفي ارتكازي لا بأمر تعبدي صرف، لأن التعليل بأمر تعبدي صرف على خلاف ظهور كون التعليل في مقام التقريب إلى الأذهان العرفية. إذن هو يريد علل حتى يقرب هذا الحكم إلى الذهن العرفي، كيف يقرب الحكم إلى الذهن العرفي؟ إذن لابد أن يستعمل أمر عرفي مركوز، ما يستعمل أمر تعبدي، ما يعلل بأمر تعبدي، لأن الأمر التعبدي ما ينسجم مع التعليل بأمر عرفي. وبالتالي الأمر المركوز العرفي هو الاستصحاب الذي هو قاعدة عامة، والتعليل بقاعدة عرفية ارتكازية يقتضي أن يكون التعليل بقاعدة عامة في كل أبواب الفقه. وقد تقدم فيتعين أن هذا ما أخذ من تقريرات مخطوطة مالت السيد الشهيد رحمه الله، سيد الشهيد الثاني. من سيد الشهيد كان يقرر السيد الشهيد الأول، والتقريرات اللي كاتبها تقريرات تقريبا حرفية، وهذا جيد يعني، كان فقط يحذف زائد من العبائر. لحد الآن ما مطبوع، موجود بس جزئين، موجود جزئين، وأنا شايف بخط إيده مثلا في بعض الأحيان كان مثلا لما يجي جاي معلق على الهامش، قال أن سيدنا الأستاذ هنا في هذا الدرس أعاد درس يوم أمس مع بعض الإضافات القليلة، وأنا الإضافات اللي ما موجودة في مصر أهمش بيها ونخليها بس هوامش على ما كاتب، يعني ما نبيض الدفتر مرة ثانية، خليها هوامش. وفي ذلك البحث يعني تقريرات السيد الهاشم في الاستصحاب مختصرة جدا، يعني أقرب إلى الحلقة الأولى عبائرها كلش، الحلقة الثالثة عفوا، عبائرها جدا مضبوطة. تقرير السيد الحائري حفظه الله وأوسع وجيد، لكن السيد الحائري محولة من مسموع إلى مقروء بنحو ما، مو هواي متدخل. سيد الشهيد لا رحمه الله كان يحاول أن يحافظ على نسق الدرس كما هو، أن يحافظ على نسق الدرس، وأعتقد إذا ينطبع واجه ذلك الطباع، لا سيما في باب العلم الإجمالي والاستصحاب، وإن كان طباع تقرير السيد الحائري جيد ورائع، لكن هذا أيضا إلى يترك مجال. هذا اللي قريت لكم يعني جايبة منك من التقرير المخطوط. وقد تقدم فيتعين حمل اللام. إذن إذا قلنا أنه يستعمل كبرى الاستصحاب المركوزة وليس قاعدة خاصة بباب الوضوء، يتعين حمل اللام في اليقين والشك اللي في قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، هذه اللام على الجنس، هي لام الجنس وليست لام العهد. لا العهد، لا أن الإمام يشير إلى اليقين الذي ذكره قبل قليل في جملته، لا العهد إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة، لا اليقين والشك، لا إلى العهد إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة، لأنه إذا يشير إلى ذاك اليقين الخاص بباب الوضوء راح تصير هاي القاعدة مخصوصة بباب الوضوء. لو قال ولا ينقض يقينه بالوضوء أبدا بالشك، خلاص هاي قاعدة وضوئية فقط. وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام عن فقه فقرة الاستدلال وتقريب دلالتها، فقهها ثانيا تقريب دلالتها وإثبات كليتها. فلاحظ هذه ثلاث جهات بحثها هناك، والحمد لله رب العالمين.